الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل بالرسالة، ونستحضر القراءة في كتاب
للإمام الآجري رحمة الله عليه. باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرؤية لربه عز وجل. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي. وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى. اكتب عندك في الهامش: وهذا الحديث وقع في المدينة وكانت رؤيا منامية. وهذا الحديث وقع في المدينة وكانت رؤيا منامية، لأن بعض الناس بيجعل هذا الحديث في المعراج، وهذا من الخطأ. بل هذه الواقعة اللي هو حديث ابن عباس هنا، اللي هو من رواية معاذ بن جبل، لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة في صلاة الفجر حتى كادت أن تشرق الشمس، فلما دخل أمر بلال فثوب بالصلاة، ثم صلى متعجلا، ثم انفتل وقال: على مصافكم حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء. فبعض الناس يقول إن هذا الحديث كان في المعراج. لا، الصواب أنه كان في المدينة وكانت الرؤية منامية. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي، في الكفارات، المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طبعا أيضا وأنا نبهت مرة قبل ذلك وقلت: حينما تتعرض لمثل هذه النصوص في موضع حديثك مثلا عن أمر معين، وتعرضت لهذا الحديث، ينبغي عليك أن تفصل المجمل وتبينه، لأن ممكن بعض الناس يظن أن هذه الأشياء اللي هي المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يظن أنها تكفر كل الذنوب حتى لو كانت من حقوق العبيد، ويبدأ يتوسع في فعل المعاصي متكئا على مثل هذه النصوص. لا، في هذه الحالة لابد أن تبين: وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إلا إذا كان العبد متعلق، إلا إذا كان الذنب متعلق بحق الغير. متعلق بحق الغير، لا، ده يبقى في كلام تاني، لابد من رد المظالم إلى أهلها، ولابد من التوبة النصوح. أيضا مثل هذه الأحاديث لا تطلق مطلقة، بل لابد أن تقيد ببقية نصوص الشريعة، شأنها شأن أحاديث الرجاء: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا دخل لا إله إلا الله دخل الجنة. مثل هذه النصوص لابد أن يبين وجه الصواب فيه. نعم. لا، قلت ربي في الكفارات، القائل هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، السائل المولى عز وجل، لأنه هو إيه؟ طيب، ما هو جاي الحديث بالكامل هو. وعن عبد الرحمن بن عايش قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة، أي في المنام. فين يا أخوانا؟ في المنام، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. فقال لي: من القائل هنا؟ الله عز وجل. فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت أنت أعلم أي ربي؟ قال فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت أنت أعلم أي ربي؟ فوضع كفه، وفي الحديث دليل على إثبات صفة الكف لله عز وجل، فوضع كفه بين كتفي، فيه رواية حتى شعرت ببرد أنامله في صدري، حتى شعرت ببرد أنامله في صدري، إثبات صفة الأنامل لله عز وجل، وإثبات صفة الأصابع لله عز وجل. يقول فوضع كفه بين كتفي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، ثم تلا وكذلك نلي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت في الدرجات. قال وما الدرجات؟ قلت المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات، خلف هنا بعد، خلف هنا بمعنى بعد، وإصباغ الوضوء في الصبرات اللي هي شدة البرد. قال وفيما قلت في الكفارات؟ قال وما هي؟ قلت إطعام الطعام وبدل السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال قل. قال من القائل؟ الله عز وجل. قل المأمور للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلموهن فوالذي نفسي بيدي إنها لحق. طبعا كما تعلمون وتكلمنا في هذا المعتقد أكثر من مرة، قلنا أنه ثبت بالنص وبالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، بنص الحديث الذي بين أيدينا، رأيت ربي في أحسن صورة. أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالحديث وبالواقعة، فلم يسأله أحد قط كيف رأيت ربك أو صف لنا ربك، لعلمهم من خلال النصوص أن هذا أمر فوق قدرات البشر. طيب الأمر الثاني، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في المعراج؟ قلنا إن المسألة هذه هي من الاعتقاد لا شك، لأنها من الغيبيات، ولكن النص الذي ورد مشتملا على الخبر ما كان صحيحا فليس بصريح، وما كان صريحا فليس بصحيح. أعيد تاني المعلومة دي، هذه المسألة اللي هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، عاوزك تفرق بين رؤيته في المنام موضوعها منتهي. طب رؤيته بعيني رأسه في الدنيا لم تقع ولا تقع، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الإيه من البشر ولا من الجن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم رواية النووي بن سبعة، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. كويس. طيب يتبقى معنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج. من قال أن المسألة من خلاف المعتقد، وخلاف المعتقد وقع بين السلف، فينبغي أن يتريث ولا يتكلم بمثل هذا الكلام العجيب، وأن يحكم أمره أولا، لأن احنا ذكرنا قبل ذلك ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف قط بين الصحابة ولا بين أئمة المسلمين. ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف قط بين الصحابة ولا بين التابعين ولا بين أحد من أئمة المسلمين، وهو صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح، يعني عندي دليل من الكتاب أو من السنة، والدليل الذي من السنة صحت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل اشتمل على خبر صريح زي ايه؟ المسيح الدجال، حديث مسلم، حديث تميم الداري الذي روته فاطمة بنت قيس، حديث صحيح اشتمل على خبر صريح ان المسيح الدجال موجود في جزيرة ومتكلبش او متكتب بالحديد. خلاص، ما سمعنا احد من الصحابة ولا التابعين ولا ائمة المسلمين الثقات اختلف في المسألة دي. ما تقولش بقى ابو علي الجبائي، انا بقول لك من المسلمين الثقات من اهل السنة. ايه جاب الجبائي هنا معايا يا اخوانا؟ يبقى انا عندي خبر صحيح، قصدي نص صحيح اشتمل على ايه؟ على خبر صريح. هاتي مسألة عقدية بهذا الضابط اختلف فيها الصحابة، الجواب لا يوجد. هات، ازاي ده اختلف؟ طب ما توريني. قال لا، يعني انت تتكلم بدون سند ودون دليل ودون برهان؟ انا بقول لك اهو، دليل صحيح اشتمل عليها على خبر صريح، ائتي به وقل لي ذهب ابو بكر كذا وذهب عمر الى كذا، ان لك هذا ولو شققت نصفين. لما؟ لان دي عقيده. يعني اشتمل الدليل الصحيح على الخبر الصريح بان عذاب القبر على الروح والجسد. تقول لي خلاف؟ اشتمل الخبر، الدليل الصحيح على الخبر الصريح بوجود ملكين منكر ونكير يسألان العبد في قبره، وهكذا. طيب تعالى نشوف بقى النصوص الواردة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج. أما في الدنيا مالها؟ موضوع منتهي لا تقع. طب وفي المنام ثبتت له صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حاضر. النصوص الواردة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو صحيح إلى عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن محمدا رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية. حديث مسلم، حديث مسروق بن الأجدع. وذكرنا قبل ذلك لما عائشة قالت هذا، قالت له: يا أبا عائشة، لمسروق. وحد فكر يقول لك طب يبقى فعلا كده كان مسروق أبو عائشة، واخد بالك؟ زي ما واحد مرة قبله بيقول له: أنت عارف سمى أبو بكر أبو بكر ليه؟ قال له: معرفش. قال له: عشان اسمه بكر، له ابن اسمه بكر، واخد بالك؟ ما هي هيص. فلما قالت عائشة لمسروق بن الأجدع هذا الكلام قال لها: يا أم المؤمنين، امهليني او انظريني ولا تعجلي علي. يعني انتظر، انت بتقولي كلام وانا عندي ادله على خلافي. قال تعالى: ولقد رآه نزله اخرى عند سدره المنتهى. وقوله تعالى: ولقد رآه بالافق المبين. يبقى هنا مسروق بيستدل بادله عكس قول عائشه. ايه؟ ولقد رآه بالأفق المبين. يبقى على فهم مسروق رآه، هاي الضمير عائد على مين يا محمد؟ على الله عز وجل. ولقد رآه نزلة أخرى على الله عز وجل. فقال: أنت بتقولي الكلام ده زي وأنا عندي أدلة شرعية. فقالت رضي الله عنها: أنا أول من سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال: ذاك جبريل. يبقى ولقد رآه بالأفق المبين، هي الضمير عائد على مين يا محمد دلوقتي؟ بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما عادش حد يتكلم تاني. ما تقولش لا ده الضمير محتملة إلى جبريل أو إلى الله، لا ما ينفعش، لأن هنا ثبت التفسير للنبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوانا؟ ده قول الأولين، قول عائشة رضي الله عنها. ثم احتجت على مسروق بقوله عز وجل: أين أنت يا مسروق من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأين أنت من قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء. ده القول الأولين يا أخوانا، قول عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية بإطلاق. قول ابن عباس وقول أبي هريرة: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه هكذا. قول أبي ذر الغفاري: رأى نورا، نور أن أراه، قول آخر التوقف وعدم الكلام في المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يبقى النصوص دلوقتي اللي احنا سمعناها دي صريحة ولا غير صريحة؟ غير صريحة. رأى ربه، هذا رآه بعينيه أم رآه بقلبه؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله لما تتبع أقوال أهل العلم في المسألة من الصحابة والتابعين قال لك بس ما أثبته ابن عباس بإطلاق يحمل على الرؤية القلبية، وما نفته عائشة بإطلاق يحمل على الرؤية البصرية. بس وضحت يا اخوانا ديت؟ ها ده انا بتكلم في المسألة وانا مستحي منكم تقولوا الواد ده ما عادش كل شوية يكرر الكلام اللي بيقوله ليه. اي والله، ولكن يبدو ما حدش بيختار قرايبه، ما حدش بيختار قرايبه، صح يا محمد عاطف؟ صح يا مرشد؟ ماشي. قال شيخ الإسلام: وما أطلقه ابن عباس في الرؤية يحمل على الرؤية القلبية، وما نفته عائشة بإطلاق يحمل على نفي الرؤية البصرية. يبقى ابن عباس قال إيه؟ رأى النبي ربه أطلقه، يبقى الإطلاق ده إحنا بنقيده بإيه؟ بالرؤية إيه؟ القلبية، بالرؤية القلبية. وهنا الرؤية القلبية إياك أن تظن أنها بمعنى العلم، اوعى، خطأ بين. بل رؤية قلبية كما قال القرطبي شيء أوجده الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري عن كيفيته. أما إن كنت العلم ألا يبقى معنى ذلك قبل أن يراه بقلبه اللي هو العلم عندك ما كان يعلم عنه شيء؟ لا. يبقى ما أطلقه ابن عباس يقيد بالرؤية هي القلبي أو يحمل على الرؤية القلبي، وما نفته عائشة بإطلاق يحمل على الرؤية هي البصري. يبقى ما فيش خلاف أصلا ولا في نزاع من أهل العلم، مع الأخذ باعتبار أن النصوص الصحيحة ليست بصريحة والصريح ليس بإيه صحيح. يعني ثبت مثلا عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، هذا كلام أبو هريرة، وإن ثبت فهو من قبيل المرفوع ولكنه لم يثبت. يبقى عند النصوص الصحيحة ليست بصريحة وعند الصريح ليس بإيه؟ ليس بصحيح. يبقى ده المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. يعني هو أخونا هنا بيسمي بعض الشخوص، وأنا في حقيقة الأمر لا أميل للتسمية قط، خاصة لأساطين أهل السنة. فنرد لأخينا صاحب هذه الورقة فنقول، والكلام ده عذرا أستبيحكم على سبيل الحتم والإلزام، لا يحل لي. يبقى لا يحل معناها ايه؟ يحرم ان انسب لشيخ من شيوخ السنة كالشيخ الألباني او الشيخ ابن باز او العثيمين او الشيخ مقبل او الشيخ عبد الرزاق عفيفي، واخد بالك، او ائمة السنة، انسب لهم كلاما في مسألة الا بعد ان اتتبع كلامهم في كل مصنفاتهم في هذه المسألة. الكلام ده ما فيش فيه بين بين. أنا أريد أن أشوف كلام العلامة ابن باز في مسألة يجوز الزواج بنية الطلاق، واخد بالك؟ يعني بتجوز عشان إيه؟ أطلق. طب بس أنا ما قلتلهاش وأنا مظبط أموري طول ما أنا في سفر الغربة عشان أعيش محترم، هتجوزها ما قلتلهاش حاجه، بس في نيتي ايه؟ اطلق. بعد ايه؟ بعد ما اخد الماجستير. هاخده في قد ايه؟ في 7 ايام انا دفعت حقه، واخد بالك؟ طيب هل فعلا الشيخ قال هذا الكلام؟ زواج بنيه الطلاق. نقوم نتتبع كلام الشيخ في المساله. طب ده افتى، بقول لك تتبع كلام الشيخ في المساله، حاشاه ان يقول ذلك. يبقى لما اجي انسب كلام لعالم اتتبع كلامه اشوف. وقلنا قبل ذلك الاحتمالات الاتي، يعني بتتبع كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في القول في معتقد اهل السنه والجماعه في النار، إما أجد أن كلامه في المسألة كله كلام واحد، قرأته في مجموع الفتاوى، قرأته في الاستقامة، قرأته في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسألة، في كل كتبه قول واحد أن النار مخلوقة وهي أبدية أبد الآبدين لا تفنى، خلاص. يبقى في هذه الحالة إيه؟ أقول قال شيخ الإسلام في عقيدة النار أنها أبد الآبدين لا تفنى ولا تبيد، يبقى تبعت كلام، يبقى ده كلام شيخ الإسلام والمسألة منتهين. طيب تتبعت كلامه فوجدت له في المسألة أكثر من قول، قول بالحرمة، قول بالإباحة، قول بالحل، أكثر من قول. فهنا أصبح أنا دلوقتي أصبح عندي إشكال كبير، طب أي القولين أسنده لشيخ الإسلام؟ أقول لك كده خليك بالحرمة أحسن، ليه يا قرعة؟ ما ينفعش أتتبع كلامه. طب ما أنا عندي ما ممكن يكون قال الإباحة وبعد كده قال الحرم، دليلك إيه؟ هل قال الإباحة في سنة مثلا 690 والحرمة في سنة مثلا 750 أو 710؟ ما حصلش، يبقى تسكت عشان نقول نسخ ومنسوخ أو تراجع عن القول. يبقى في هذه الحالة إذا وجدت للإمام أكثر من قول في مسألة، ومعنى كلمة أكثر من قول يعني الأقوال مختلفة، باخذ هذه الأقوال وأعرضها على الإيه؟ على الدليل الشرعي. ما وافق الدليل هو ده اللي أسنده للشيخ. يعني لو وجدت الشيخ الإسلام ابن تيمية القول بفناء النار، ثم وجدت له رسالة بعنوان رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بفناء النار، رسالة مطبوعة ومطبوعة بمفردها عن من مجموع الفتاوى، رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القائلين بفناء النار وهو قال بفناء النار مثلا، طب أخذ أي القولين؟ القول اللي هو الرد على من قال بفناء النار. طب والقول الثاني؟ ولا جيب سيرته ولا أقرب منه، فإن نسبته إلى شيخ الإسلام خيانة علمية وكذبت على شيخ الإسلام. ازاي الكلام ده؟ ما هو ده اللي قاله ابن دقيق العيد، ونقل هذا الاثر عنه الامام الالباني رحمه الله عليه في مقدمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الشيخ الالباني رحمه الله عليه: وقد قام العلامه ابن دقيق العيد وجمع من كتب المذاهب الاربعه المسائل التي خالفوا فيها الدليل، ثم وضعها في مجلد وقال في مقدمته: لا يحل لأحد أن ينسب هذه المسائل إلى الأئمة. ها؟ لا. طيب يبقى لما أقول إيه؟ وقد ذهب الأحناف إلى أن القهقهة تبطل الوضوء. ما ينفعش كده، كذبت على الأحناف يا عم، ده في التطرخانية لو أعلى كتب الأحناف. نعم، ولكن القول ده مخالف الدليل، وحاشا لأبي حنيفة وغيره من الأئمة أن يتعمدوا مخالف الدليل. ده اللي احنا عاوزين نعرفه يا أخوانا كويس. يبقى ما تقوليش الإمام الفلاني الفلاني أنكر المهد المنتظر، قال لا. وهل تتبعت كلامه ولا هو قول ورجع عنه؟ قوله ورجع، بس احنا بنقوله بنقول رجع، انت بتقول ليه؟ ما الداعي للقول؟ الراجل قال بحل زواج المتعة ورجع قال لك لا غلط، أنا كنت غلطان يا أخوانا، استغفر الله، ده مصيبة سودة، زواج متعة ازاي؟ ده مصيبة، وأنا تائب إلى الله عز وجل. لا ينبغي أن يذكر هذا الكلام إلا لو أتاك رجل وقال بالصوت والصورة الشيخ إذاعية المنططة الحيط قال زواج نكاح المتعة حلال، قل لا، رجع الشيخ عن هذا القول في قول آخر. هو ده الإنصاف يا أخوانا، هو ده الإنصاف. أما أننا نذكر كذا وكذا وكذا، لا يا أخوانا، هذا ما ينبغي أبدا بحال من الأحوال، إلا إذا لم تجد لقول الشيخ في المسألة إلا هذا القول المخالف للدليل نذكر قول الصواب. فإن قال أحد، خد بالك، يعني مثلا نقول إيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، تفسير الحديث على صورة الرحمن، نثبت لله صفة الصورة من غير تكييف ولا تعريف ولا تمثيل ولا تجميل. وعلى هذا ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي وفلان وفلان وفلان. ونمشي ماشي بنشرح. واحد قالك استنى ده ابن خزيمة قال غير كده، اضطر أبين بقى. لكن مش ابتداء أنا أقول ابن خزيمة عمل كذا وابن خزيمة، طب ليه؟ ما الداعي يعني من هذا؟ وإمام ابن خزيمة إمام الأئمة. يبقى لابد أن نراعي هذا جيدا عندما نذكر أقوال أهل العلم في بعض المسائل. لابد أن نراعي هذا، يجب علينا وجوبا عينيا، وإلا كذا نستطيع أن نشم رائحة كريهة من القلب لمن يتكلم في مثل هذه الأمور، في ريحة مش كويسة. ليه؟ لدول أئمة أثبت ثقات، تتبع قوله وهات قوله. قال له إيه الإشكال يعني؟ ما هو في إشكال إن واحد يزل؟ في إشكال ولا ما فيش إشكال؟ إشكال يزل. طب خلاص يا أخي زل، مأمورة في بحور حسناته ويبين الخطأ وانتهى الأمر على ذلك. أما يكون هو قال قولا من 40 سنة وانت وجدت وقعت عليه ولم تقع على أقواله بعد 40 سنة، لا ده قصور وعجز منك. وطالما عجز وقصور ما ينبغي لك أن تسند الأقوال إلى قائلها. ها واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ يا ريت الله يبارك فيكم تفطنوا لها وتنتبهوا إليها غاية الانتباه، غاية الانتباه. أو سؤال حقيقة نور الحجاب. طيب يبقى إذا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل على باختصار شديد ما ذكرناه من أقوال أهل العلم في المسألة. طيب باب ذكر ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل ترابها لنا طهور، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي ولا يعط أحد منه بعدي. طيب وعن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. خد بالك هنا هذه الأحاديث التي وردت فيما خصه الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يظهر من أول وهلة التعارض. لا يا أخوان، الجواب كما قال الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بما أعلمه ربه، فلما قال فضلنا على الناس بثلاث هؤلاء الذين أعلمهم إياه ربنا عز وجل، ثم قال فضلت على الأنبياء بست أعلمهم ربنا عز وجل إياه، وهكذا. فليس هناك ثم تعارض. وقد جمع الإمام السيوطي هذه الأشياء فجاوزت 100 صلى الله على نبينا. وعن أبي هريرة قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء، أو قال أمتي على الأمم بأربع، أرسلني إلى الناس كافة، فوجعل الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأينما أدركت الرجل من أمتي الصلاة فإنه مسجده وعنده طهور، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر، قذف في قلوب أعدائي وأحلت لي الغنائم. اكتب عندك وتقييد المسير في الحديث بشهر لا مفهوم له. وتقييد المسير في الحديث بشهر لا مفهوم له، لا مفهوم له، بل خرج هذا مخرج الغالب، وعليه إذا صار النبي صلى الله عليه وسلم في مسير أكثر من شهر أيضا سينصر بالرعب، وعليه إذا صار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر سينصر بالرعب. يعني مش معنى إن هو مسيرة شهر ينصر بالرعب، طب مسيرة مثلا 35 يوم، قال لك لا لا، كلام ده غير صحيح. وبعض أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر مسافة بينه وبين أعدائه لا تبلغ إلا الشهر في المسير. باب ذكر دلائل النبوة مما شاهدهم الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه بها مولاه الكريم سبحانه وتعالى. أي نعم، كيف؟ هذه لم ترد، هذه لم ترد، والصواب استووا اعتدلوا، نقف على الوارد ولا نتخطاه. نعم. يقول: وعن أنس بن مالك قال قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز بنصفه ورداء تبين بنصفه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو طلحة أرسلك؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. في رواية إن أم سليم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر أو نفرين أو ثلاث، الطعام الموجود على قدر هذا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكم الطعام قال: كثير طيب مبارك، واستدعى الناس. فذهب أبو طلحة وأخبر أم سليم فقالت له: أعلمته بما عندنا من الطعام؟ قال: نعم. قالت: لن يخزيه الله عز وجل. طبعا الكلمة دي ما صدرت إلا من قلب مملوء بالعقيدة وبحسن الظن بالله، لن يخزيه الله عز وجل. ونأمل أن يكون هذا هو ديدننا، لن نخذل طالما أننا نعمل لدين الله شريطة أن يكون العمل مقرونا بالإخلاص والمتابعة. وإن شدد عليك وإن حدث وحدث فاعلم أن البلاء ينقى به القلب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يقول: فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، العكة اللي هي السمنة يعني. فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: أذن لعشرة فأكل القوم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. طبعا هذه المعجزات كثيرة جدا، تجاوزت 1000 وأزيد، وكلها دلائل وبراهين وآيات على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة فيها لحم، فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، يقوم قوم ويقعد آخرون. قال: فقيل لسمرة: هل كانت تمد؟ تمد يعني كل ما تخلص هات من جوه تاني، هات من جوه تاني. فقال: فمن أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار إلى الإيه؟ إلى السماء، وأشار إلى السماء. وعن أبي عمرة الأنصاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابت الناس مخمصة، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم وقالوا: يبلغنا الله به. فقال عمر: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالا، ولكن إن رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدعو الناس ببقية أزوادهم فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله سيبلغنا بدعوتك. الكلام ده أخوانا حدث في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، الواقعة هذه في غزوة تبوك. فإن الله سيبلغنا بدعوتك أو يبارك لنا في دعوتك. فدعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام ببقية أزوادهم فجاءوا به، يجيء الرجل بالحثية من الطعام، الحثية اللي هي نصف المد، المد اللي هو الايه؟ الحفان، واخد بالك بالكف، الحثية نصف من الطعام وفوق ذلك. قال: فكان أعلاهم الذي جاء الصاع من تمر فجمعه على نطع، النطع اللي هو الجلد، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأهم وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، وأشهد عند الله لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبتا عن النار يوم القيامة. لو أنت أمعنت النظر في الحديث يدل الحديث دلالة واضحة صريحة على أن الإيمان قول وعمل، واضح؟ لأن البعض يحتجب لك أهو: لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبتا عن النار يوم القيامة. بإيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شوفها هي قلت في أي مقام، المناسبة التي قالت فيها ألا تؤثر على فهم النص أم تؤثر؟ تؤثر على فهم النص، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. يبقى هذا الذي يؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل ورأى بعيني رأسه هذه المعجزات العجيبة الفريدة، أمثل هذا يتأخر عن عمل الجوارح؟ والله ما يكون. وعن أبي هريرة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال: اجمعوا أزوادكم. فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر وبالحفنة من السويق، وطرحوا الأنطاع والعباء أو قال الأكسية، فوضع صلى الله عليه وسلم يده عليها ثم قال: كلوا، فأكلنا حتى شبعنا، وأخذنا في مزاودنا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من جاء بهما غير شك فيهما دخل الجنة. خذوا بالكم هنا غير شك فيهما، انتبهوا لها كويس، غير شك في أن الله واحد لا شريك له وأن محمدا هو النبي الخاتم، وأيضا غير شك في كل خبر جاء عن الله وعن رسول الله. انتبهوا لي كويس، لأن واحد يقول لك إيه، أنا لا أشك في أن الله واحد لا شريك له وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن بصح أنا أشك في موضوع إيه، عذاب القبر والصراط أدق من السيف وأحد من أحد من السيف وأدق من الشعرة، أنا بشك في الحاجات دي، ولكن خد بالك أنا ما بشكش في رسول الله. كذاب، يلزمه أن يقع الشك منه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس يقول لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في صلح قريش بلغة بلغه أن قريش تقول ما يتتابع أصحاب محمد هزلا ولا ضعفا، فقالوا يا رسول الله لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها أصبحنا غدا إذ غدونا على القوم وبنا جمام. فقال لا، ولكن ائتوني بفضل أزواجكم، فبسطوا أنطاعا فصبوا عليها ما فضل من أزواجهم فدعا لهم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا، ثم كفتوا ما فضل من فضول أزواجهم في جروبهم، جروبهم اللي هي جمع الجرب وهو الشوال أو الجوال يعني. وعن جابر بن عبد الله قال لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه صخرة من الجوع. خدوا بالكم مسألة ربط صخرة على البطن من الجوع دي مسألة طبية عجيبة. الحجر بيبقى يعني مستطيل وليس بسمين، لا رقيق، ويضعه الرجل على بطنه ويعصب عليه بعصابة. ليه؟ ما هو مش لاقي ياكل، وممكن يقعد باليومين ما ياكلش. طب ما عمل ديت ليه؟ حتى لا تدخل بطنه في ظهري فينحني ظهره. دي خلاها عدل على طول كده، وكان هذا من عادة العربي. يبقى بطنه ظهره عدل، طب ايه اللي بيعوج البطن؟ ما فيش حاجه، يقوم الظهر يتقوس، واخد بالك؟ ففي الغزوه كشف الصحابه كل على بطنه حجر، فكشف النبي عن بطنه حجرين صلى الله عليه واله وسلم. يقول لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه صخرة من الجوع. قال جابر فانطلقت إلى أهلي فذبحت عناقا، اكتب، وهي الأنثى من المعز ما بلغت سنة. يقول فذبحت عناقا كانت عندي، وقلت لأهلي أعندكم دقيق؟ قالوا عندنا أمداد من دقيق شعير. قال فأمرتهم فخبزوهم وصنعوا طعامهم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما. قال فانطلق فهيئ طعامك حتى آتيك. قال ففعلت. قال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا. طبعا معروف ان جيش الاحزاب كان 3000 على معز، وما بلغتش السنه. خدوا بالكم الاشياء هذه لما عاينها الصحابه بابصارهم كان احدهم يقول فداك ابي وامي وسينفذ ويفعل. ليه؟ شاف بعينيه، رأى بعيني رأسه هذه الآيات البينات. يقول فقلت يا رسول الله إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابه. قال فدعا بالقصعة وقال ائذن فيها، قال ففعلت. ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة، ثم قال أدخل علي عشرة، ففعلت. حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا، قال أدخل علي عشرة أخرى، ففعلت. حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين، حتى شبع الجيش جميعا، وإن الطعام نحوا مما كان، صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، قال فدعا بعس ودعا بماء فصبه فيه، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العس، ثم قال استقوا، فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده كله المعتزلة ينكرونه. ليه؟ لأن هذا على حد زعمهم يتصادم مع العقل. وعن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر أصابعه، فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال زهاء 300. وخد بالك الرجل من الصحابة يوزن كده كتير من يومين دولت، ماشي. وعن أبي هريرة قال أصبت بثلاث، بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت صويحبه وخويدمة، وبقتل عثمان رحمة الله عليه، والمزودة. وما المزودة؟ قالوا يا أبا هريرة وما المزودة؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس مخمصة، قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هل من شيء؟ قلت نعم، شيء من تمر في مزود. مزود أخونا اللي هي الشنطة أو من هذا القبيل يعني. قال فأتني به، فأتيته به، فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال أدعو لي عشرة، فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال أدعو لي عشرة، فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبعوا، ثم قال لي خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه. قال أبو هريرة فقبضت على أكثر مما جئت به. قال أبو هريرة ألا أحدثكم عما أكلت منه؟ أكلت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمت، وأكلت حياة أبي بكر وأطعمت، وحياة عمر وأطعمت، وحياة عثمان وأطعمت، فلما قتل عثمان انتهب مني فذهب المزود. ديت متخيلها أنت؟ زمن سيدنا النبي بعد ما دعا له، وزمن أبو بكر سنتين، وزمن عمر 10 سنوات، وزمن عثمان 12 سنة، بيأكل في إيه؟ في شنطة بالح ده، ويطعم الآخرين بس النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال خذ منهم ولا تنصرهم، يعني ما تقومش كب مرة واحدة، لا خلي كده هنا وحط إيدك، لم تخرج إلا وفيها. ففعل هذا هذه الفترة الزمنية، فصلى الله على نبينا ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. وعن أبي هريرة قال والذي لا إله غيره إني كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وإن كنت لأعتمد بكبد على الأرض من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم، أي على طريق الصحابة الذي اعتادوا أن يمروا منه، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأل عنها إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. يعني بقول له يا أبو بكر آية كذا وكذا وكذا، ما قولك فيها؟ فيقول له تعالى معي لحصة البيت، وصلنا البيت بقى، طب الأكل سهل بس نتحرك من هنا. فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب ما أسأله عنها إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر به أبو القاسم، طبعا في رواية تانية قال ومر به عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، ثم مر به أبو القاسم فعرف ما في نفسي وما في وجهي، فتبسم ثم قال أبا هر الحق، فاتبعته فدخل فأذن لي فوجد لبنا في قدح، فقال الأهلي: من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو آل فلان. فقال لي: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. قال: فأحزنني ذلك. وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم ولم يظهر منها شيء، وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها وأصاب منها. فأحزنني إرساله إياي. وقلت: كيف كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا والرسول صلى الله عليه وسلم وأنا الرسول؟ فإذا جاءوا أمرني وكنت أعطيهم. قال: ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. شفت الأدب العالي؟ هو صح، يعني كان يسقط من شدة الجوع واللبن جاء، يعني خلاص بقى هنشرب، يعني حتى لا تقوى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ادعو لي أهل الصفة. فأبو هريرة توقع لك أهل الصفة هيجي وسيقول لي: يا أبو هريرة اسق القوم. وسق القوم ما ينفعش يشرب الأول، لازم يطول باله الآخر. قال: لا. فأحزنني ذلك. ليه؟ قال لك: لن يصل إلي، لن يبقى منهم شيء. أبو هريرة حزن من منطلق بشريته. يقول: فأخذوا مجالسهم في البيت، فقال: أي أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قم فأعطيهم كما توقع بهم. قال: فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلي، ثم أعطي الآخر فيشرب حتى يروى، ثم رده إلي حتى روى جميع القوم، وانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه إلي فنظر إلي فتبسم وقال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول. قال: أقعد فاشرب. فقعدت فشربت، وقال: اشرب فشربت، وقال: اشرب فشربت، فما زال يقول: اشرب وأشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق لم أجد له مسلكا. قال: فرددت إليه الإناء فسمى الله وحمد، فسمى وحمد الله وشرب منه. اكتب عندك. والأصل في الإطعام ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأما ما قاله أبو هريرة وأمره به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، هذه في حالات خاصة، هذه في حالات خاصة. وعن أبي رافع قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندنا شاة مصلية، أي مشوية على النار أو الفحم، فقال: يا أبا رافع، ناولني الذراع. فناولته فأكله، ثم قال: يا أبا رافع، ناولني الذراع. فناولته فأكله، ثم قال: يا أبا رافع، ناولني الذراع. فقلت: هل للشاة إلا ذراعان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سكت لأعطيتني ما دعوت به بها، صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة، قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما معنى طعام نتزوده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، زودهم. فقال عمر: يا رسول الله، ما عندي إلا فضل من تمر، ما أرى أن يغني عنهم شيئا. قال: فانطلق فزودهم. قال: فانطلق بنا ففتح عليه فإذا فيها فضل من تمر مثل البعير الأورق. قال: فأخذ القوم حاجتهم، وكنت في آخر القوم، فالتفت وما أفقد منه موضع تمرة، وقد احتمل منه 400 رجل. وعن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيطٍ، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال: يا غلام، هل معك من لبن؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: فأدني شاة فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل فمسح ذرعها ودعا بالبركة ثم حلب في قعب فشرب ثم ناول أبا بكر فشرب ثم قال للضرع اقلص فقلص. حديث الحنان عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر وصعد النبي عليه الصلاة والسلام حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثرت الناس قال ابنوا لي منبرا، فبنوا له عتبتين، فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الوالي، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. قال فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى ثم قال يا عباد الله، الخشية تحن إلى رسول الله شوقا إليه لمكانته من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وعن سهل بن سعد قال لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراجعوا من عنده، فقال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد كثر وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع، فلو أنك اتخذت شيئا تخطب عليه مرتفعا من الأرض فتسمع الناس كلامك. قال فما شئت. قال فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرفاء الغابة فجعلوا له منه مرقتين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه، فلما فعل ذلك حنت الخشبة إلى التي جاء كان القوم عندها التي كان يقوم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.